نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر أخبار الأيام الثاني. نبدأ بمشاركة من الأصحاح 16. أود أن أشارك من الأصحاح 16 من سفر أخبار الأيام الثاني عن الملك آسا. فقد ملك آسا على مملكة يهوذا من سنة 912 إلى 872 قبل الميلاد، وكان ملكا صالحا. نقرأ عنه في الأصحاح 14 من سفر أخبار الأيام الثاني أنه صنع كل ما هو صالح وقويم في عيني الرب إلهه، وأزال المذابح الغريبة والمرتفعات، وحطم الأوثان، وقطع سواري عشتروث، وأوصى شعب يهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يطبقوا الشريعة والوصية، واستأصل من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل عبادة الشمس. عندما شن الأعداء حربا على يهوذا، تضرع إلى الله قائلا: أيها الرب، لا فرق عندك أن تساعد جيشا قويا أو جيشا ضعيفا، فأعنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا وباسمك جئنا لنحارب هذا الجيش. أيها الرب، أنت إلهنا ولا يقوى عليك إنسان. وقد استجاب الله لصلاته وسحق جيش الأعداء. نقرأ في الأصحاح 15 من سفر أخبار الأيام الثاني أن آسا استدعى كل بني يهوذا وبنيامين والغرباء من أسباط أفرايم ومنسى وشمعون، ممن توافدوا إليه من مملكة إسرائيل بعد أن رأوا أن الرب إلهه معه، وقطعوا عهدا أن يطلبوا الرب إله آبائهم من كل قلوبهم ونفوسهم. لهذا فقد غمرت الغيظة جميع أبناء يهوذا من أجل الحلف، لأنهم تعهدوا للرب من كل قلوبهم وطلبوه عن رضا كامل، فوجد لهم وأراحهم من جميع أعدائهم المحيطين بهم. ولكن آسا اقترف خطأ سياسيا مريعا، ففي السنة 36 لحكم آسا زحف ملك إسرائيل على يهوذا، فجمع آسا فضة وذهبا من خزائن هيكل الرب وقصر الملك وأرسلها إلى بن هدد ملك آرام لكي يهاجم ملك إسرائيل. ومع أن خطة آسا نجحت، إلا أن تصرفه ذاك أغضب الرب. لهذا فقد جاء حناني النبي إلى آسا وقال له: إن عيني الرب تجولان في الأرض قاطبة ليقوي ذوي القلوب الخالصة له، أما أنت فقد تصرفت بحماقة في هذا الأمر، لهذا تثور ضدك حروب. وهكذا مع أن الملك آسا كان يتكل دوما على الرب، إلا أنه اختار الآن أن يتكل على ملك آرام. لذلك فقد توعده الله بأنه سيعاني وشعبه من حروب كثيرة. وقد اختار آسا أن يتمرد على الله، فسجن النبي حناني واضطهد بعضا من أفراد الشعب. وعندما أصابه مرض شديد في رجليه لم يستغث بالرب، بل لجأ إلى الأطباء فقط. يمكننا أن نتعلم من تاريخ الملك آسا أنه حتى إن كانت قلوبنا مخصصة للرب، فهذا لن يحمينا تماما من الوقوع في أخطاء جسيمة، لكن المهم هو أن نتوب عن هذه الأخطاء وأن نتواضع تحت يد الرب القدير. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 20 من سفر أخبار الأيام الثاني. أود أن أشارك من الأصحاح 20 من سفر أخبار الأيام الثاني عن الملك يهوشافاط. فقد امتد حكم الملك يهوشافاط من سنة 871 إلى 846 قبل الميلاد. ونقرأ في الأصحاح 19 من سفر أخبار الأيام الثاني أنه بعد أن تحالف يهوشافاط مع الملك الشرير آخاب، رجع إلى الرب وقام بإصلاحات روحية مهمة. فقد رد الشعب إلى عبادة الرب إله آبائهم، وعين قضاة في كل مدن يهوذا المحصنة، وقال لهم: توخوا الحيطة في كل حكم تصدرونه، لأنكم لا تقضون للإنسان بل للرب الحاضر معكم دائما عند إصدار أحكامكم. ولتكن هيبة الرب عليكم، فاحرصوا على إقامة العدل، لأنه ليس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاباة ولا رشوة، كما أنه عين قادة روحيين لتعليم شريعة الله وحذر الشعب من خطورة اقتراف الخطية ضد الله. ثم نقرأ في الأصحاح 20 من سفر أخبار الأيام الثاني أن جيشا عظيما زحف لمحاربة يهوذا، فما كان من الملك يهوشافاط إلا أن عقد العزم على الاستغاثة بالرب ونادى بصوم في جميع يهوذا، فاحتشد بنو يهوذا ليطلبوا عون الرب، وصلى يهوشافاط باتضاع في وسط جماعة يهوذا وأهل أورشليم قائلا: يا رب إله آبائنا، ألست أنت الله في السماء المتسلط على جميع ممالك الأمم المتمتع بالعزة والجبروت؟ فمن إذن يستطيع أن يثبت أمامك؟ ثم قال: إننا نفتقر إلى القوة لمحاربة هذا الجيش العظيم القادم علينا، ونحن لا ندري ماذا نفعل، إنما إليك وحدك تلتفت عيوننا. وقد استجاب الرب لصلاة يهوشافاط قائلا: لا تجزعوا ولا ترتعبوا خوفا من هذا الجيش العظيم، إذ ليست الحرب حربكم بل هي حرب الله، ازحفوا نحوهم غدا فتجدوهم في طرف الوادي، ليس عليكم أن تخوضوا هذه المعركة، بل قفوا واثبتوا واشهدوا خلاص الرب الذي ينعم به عليكم. وفي صباح اليوم التالي توجه جيش يهوذا إلى الموضع الذي أخبرهم الله عنه، فقال يهوشافاط لهم: اصغوا يا رجال يهوذا ويا سكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا. وسارت فرقة من المغنين أمام الجيش مسبحين الله، وعندما شرعوا في الغناء والتسبيح أثار الرب كمائن على العمونيين والمؤابيين وأهل جبل سعير القادمين لمحاربة يهوذا فانكسروا. فقد انقلب العمونيون والمؤابيون على سكان جبل سعير وقضوا عليهم، ثم انقلبوا على أنفسهم فأفنى بعضهم بعضا. وحين بلغ جيش يهوذا برج المراقبة في الصحراء التفتوا نحو جيش الأعداء، وإذا بهم جثث متناثرة على الأرض لم يفلت منهم حي. حينئذ طغت هيبة الرب على كل ممالك الأراضي المجاورة بعد أن سمعوا بما فعله الرب. وهكذا فقد كان قرار يهوشافاط بالصلاة عوضا عن خوض الحرب قرارا صائبا، فلأن الله هو صاحب السيادة والسلطان على كل الأمم فهو قادر على التدخل وتغيير الوضع لمصلحة القائد المصلي والأمة المصلية. ونرى من خلال تاريخ يهوشافاط أنه عندما نتكل على الله ونفعل الأشياء التي ترضيه سوف يعطينا الله النجاح. لهذا ليت الرب يعطينا نعمة خاصة لكي نلتجئ إليه من خلال الصلاة قبل اتخاذ أي قرار مهم. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 26 من سفر أخبار الأيام الثاني. أود أن أشارك من الأصحاح 26 من سفر أخبار الأيام الثاني عن الملك عزية الذي سقط بسبب كبريائه. فقد ملك عزية على يهوذا من سنة 788 إلى 737 قبل الميلاد. وعندما كان عزية شابا صنع ما هو قويم في عيني الرب، ولأنه واظب على طلب الرب في ذلك الوقت فقد أنجح الله مساعيه، وقد أصبح الملك عزية أقوى قوة عسكرية في المنطقة، وكان لديه جيش عظيم من المقاتلين الأشداء، كما أن المخترعين لديه اخترعوا منجنيقات لرمي السهام والحجارة الضخمة، هذا عدا عن المشاريع الزراعية والعمرانية التي قام بها. ولكن عزية كان شبيها بأبيه، فبعد أن بلغت قوته أوجها امتلأ قلبه بكبرياء أدت إلى هلاكه، فقد ظن أن بإمكانه أن يتخطى الحدود التي رسمها الله. ففي أحد الأيام دخل إلى هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور، رغم أن تلك المهمة كانت تقتصر على رئيس الكهنة دون سواه. ومع أن عزرية الكاهن تبعه وحاول منعه، إلا أنه رفض الإصغاء لأنه أراد أن يحظى بالسلطة في كل شيء. وعندما طلب إليه الكاهن عزرية أن يخرج من المكان المقدس اغتاظ عزية ورفض أن يترك مجمرة البخور التي كان ممسكا بها. حينئذ عاقبه الرب على الفور عن طريق إصابته بمرض البرص، وظل عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته، ولزم بيتا منعزلا لأنه منع عن بيت الرب، كما أنه لم يدفن مع ملوك يهوذا الآخرين. تعلمنا هذه القصة خطورة الكبرياء، فإن كان الله قد وهبنا النجاح فينبغي لنا أن نظل متواضعين وأمناء ومطيعين له، فإن لم نفعل ذلك فقد يعاقبنا الرب عقابا صارما. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 32 من سفر أخبار الأيام الثاني. أود أن أشارك من الأصحاح 32 من سفر أخبار الأيام الثاني عن الملك حزقية الذي شجع الشعب على الاتكال على الرب. فقد ملك حزقية على يهوذا من سنة 727 إلى 685 قبل الميلاد. وقد صنع الملك حزقية ما هو قويم في عيني الرب، كما أنه قام بإصلاحات كثيرة، حيث إنه فتح أبواب الهيكل ورممها وأعاد العبادة في الهيكل إلى سابق عهدها، وحض جميع الشعب على المجيء إلى هيكل الرب في أورشليم ليحتفلوا بفصح الرب. وبعد الانتهاء من هذه الاحتفالات اندفع الشعب إلى مدن يهوذا وحطموا الأنصاب وقطعوا تماثيل عشتاروث وهدموا المرتفعات والمذابح في كل يهوذا وبنيامين وفي أرض أفرايم ومنسة حتى استأصلوها. ونقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 31 والآيتين 20 و21 يقول: هذا ما أجراه حزقية في كل بلاد يهوذا صانعا كل ما هو صالح وقويم وحق أمام الرب إلهه، وكل ما قام به في خدمة بيت الله كان طاعة للشريعة والوصية وسعيا وراء طلب الله بكل ولاء فأفلح. وفي ذلك الوقت كان الأشوريون أقوى أمة وجيش، وكانوا يتوسعون في فتوحاتهم إلى أن وصلوا أورشليم. حينئذ شجع حزقية الشعب قائلا: تقووا وتشجعوا، لا تجزعوا ولا ترتعبوا من ملك أشور ولا من كل الجيش الذي معه، لأن الذي معنا أكثر من الذي معه، فمعه قوى بشرية ومعنا الرب إلهنا لينجدنا ويحارب حروبنا. فبث كلام حزقية الشجاعة في قلوب الشعب. ثم أرسل سنحريب رسالة إلى حزقية أخبره فيها كيف أن جيشه دمر الأمم الأخرى وألقى بآلهتها في النار، كما أنه تباهى بأنه لا يوجد إله يمكن أن يقف في وجهه أو أن ينجي حزقية وشعبه. ونقرأ في الأصحاح 19 من سفر الملوك الثاني أن الملك حزقية توجه إلى هيكل الرب وبسط رسالة سنحريب أمامه وصلى قائلا: أيها الرب، أنت وحدك إله كل ممالك الأرض، أنت وحدك خلقت السماوات والأرض، أرهف يا رب أذنيك واستمع، افتح يا رب عينيك وانظر، واسمع كل تهديدات سنحريب التي أرسلها ليعير الله الحي. حقا يا رب إن ملوك أشور قد أهلكوا الأمم ودمروا ديارهم وطرحوا آلهتهم إلى النار وأبادوها، لأنها ليست فعلا آلهة بل خشبا وحجارة من صنعة أيدي الناس، فخلصنا الآن أيها الرب إلهنا من يده، فتدرك ممالك الأرض بأسرها أنك أنت وحدك الرب الإله. وقد أرسل الله جوابه من خلال النبي إشعياء قائلا إنه سمع صلاة حزقية، وإنه سيرغم سنحريب على الانسحاب إلى بلده. وفي تلك الليلة أرسل الله ملاكه فقتل 185,000 من جيش أشور. وفي هذا تحذير مهم لكل شخص يتطاول على الله وعلى شعبه، فالله الحي يحامي دوما عن شعبه ويهلك كل من يتحداه. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 34 من سفر أخبار الأيام الثاني. أود أن أشارك من الأصحاح 34 من سفر أخبار الأيام الثاني عن الملك يوشيا الذي تجاوب مع روح الله وأجرى إصلاحات مهمة في البلاد إطاعة لكلمة الله. فقد ملك يوشيا على يهوذا من سنة 639 إلى سنة 608 قبل الميلاد، وكان ملكا صالحا سار في طريق جده داود من غير أن يحيد عنه يمينا أو شمالا. وقد تألفت إصلاحات الملك يوشيا من 3 مراحل. المرحلة الأولى بدأت عندما كان يوشيا في 16 من عمره، حيث ابتدأ يعبد إله جده داود. هذا يعني أنه رفض عبادة الأصنام وعقد العزم على عبادة الله الحي الحقيقي دون سواه. أما المرحلة الثانية فبدأت عندما كان يوشيا شابا في 20 من عمره، فقد شرع يطهر أرض يهوذا وأورشليم من المرتفعات وتماثيل عشتروث والأصنام والمسبوكات، وهدم رجاله مذابح البعل وحطموا تماثيل عبادة الشمس القائمة فوقها، وكسروا السواري والتماثيل والمسبوكات ودقوها وذروها على قبور الذين قربوا لها، وأحرقوا عظام كهنة الأوثان على مذابحهم، وطهروا أرض يهوذا وأورشليم. وكذلك فعل في مدن أصباط منسة وأفرايم وشمعون حتى نفتالي وخرائبها المحيطة بها. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فبدأت عندما كان يوشيا في 24 من العمر، فقد أمر بترميم هيكل الرب، وأثناء القيام بأعمال الترميم تلك تم العثور على نسخة مكتوبة باليد من سفر الشريعة، وقد تألفت تلك النسخة من أسفار موسى الخمسة. وعندما قرئ السفر أمام الملك يوشيا مزق الملك ثيابه وأمر حلقيا وآخرين قائلا: اذهبوا واسألوا الرب عما يكون مصيري ومصير من بقي من إسرائيل ويهوذا، بناء على ما ورد في نص هذا السفر الذي تم العثور عليه: إذ إن غضب الرب المنسكب علينا عظيم، لأن آباءنا لم يطيعوا كلام هذا السفر ولم يمارسوا كل ما ورد فيه. ثم استدعى الملك يوشيا كل شيوخ يهوذا وأورشليم وتوجه إلى هيكل الرب، يرافقه كل رجال يهوذا وسكان أورشليم والكهنة واللاويون وسائر الشعب من صغار وكبار، وقرأ في مسامعهم كل كلام سفر الشريعة الذي تم العثور عليه في بيت الرب. ووقف الملك على منبره وقطع عهدا أمام الرب أن يتبع الرب ويحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه من كل القلب والنفس، ويطبق كلام هذا العهد المدون في هذا السفر. ثم أخذ الملك عهدا على كل الموجودين من أهل أورشليم ومن رجال بنيامين أن يسلكوا حسب عهد الله إله أبائهم، وأزال يوشيا جميع الرجاسات من كل أراضي بني إسرائيل، وطالب جميع الموجودين في أورشليم أن يعبدوا الرب إلههم، فلم يزغ الشعب عن عبادة الرب طوال أيام حياته. هذا يرينا أن جميع الملوك والرؤساء والقادة مسؤولون أمام الله عن إجراء إصلاحات روحية وأخلاقية في بلادهم وشعوبهم، وعندما يكرم الملوك والرؤساء والقادة الله الحي الحقيقي فإن الله يكرمهم. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفر أخبار الأيام الثاني. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر المزامير. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.